ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة، وقفنا، لا زال يتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس الثامن طبعا من هذه الدروس، دروس الشفاء بشرح الداء والدواء. ووقفنا المؤلف رحمه الله تعالى أطال نفس جدا في الكلام عن عقوبات الذنوب والمعاصي، وذكر من هذه العقوبات العظيمة جدا، قال أن العاصي دائما في أسر شيطانه. الله، في أسر شيطانه، أنت الآن في كنف الشيطان ولست في كنف الرحمن، في غوات الشيطان، والشيطان لا يريد لك الخير أبدا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الجحيم. فعداوة الشيطان دائمة مستمرة للإنسان إلى أن تخرج روحه. ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وطيب ثراه أنه في النزع الأخير يعني قيل له: قل لا إله إلا الله، قال: لا، قال: لا. فلما أفاق من سكرة الموت قيل له: قلنا لك كذا فقلت كذا. فقال رحمه الله تعالى: أتاني الشيطان وقال: إهني يا أحمد، قد نجوت مني. قال: لا، ليس بعد، لا، ليس بعد. ولذلك من مقولات الإمام الشهيرة أنه رحمه الله تعالى قال لما قيل له: متى الراحة يا إمام؟ راح بقى من عناء الدنيا ومن إغواء الشيطان ومن إغواء النفس ومثل هذه الأشياء، قال: عند أول قدم في الجنة. الراحة الحقيقية عند أول قدم في الجنة، أما قبل ذلك فلا راحة أبدا في الدنيا. قال أن العاصي دائما في أسر شيطانه وسجن شهواته، مسجون. إذا تحرر الإنسان من سجن هواه وسجن شهواته شعر بالحرية الحقيقية. ليست الحرية أن تفعل ما تشاء وقت ما تشاء، إنما الحرية الحقيقية أن تقهر نفسك وأن تجاهد شيطانك وشهواتك، وأن تجاهد الفتن، وأن تجاهد نفسك في الله تبارك وتعالى، وأن تشاهد قيد أن تجاهد قيد الهوى. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهو إلى الآن أسير مسجون مقيد، لا أسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى عدو الله الشيطان، ولا سجن أضيق من سجن الهوى، ولا قيد أصعب من قيد الشهوة. إيه والله، فإنها غل شديد وتغطي على العقل. فكيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ كيف يسير إلى الله والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ وكيف يخطو خطوة واحدة؟ لا يستطيع. وإذا تقيد القلب، إذا حصل قيد في القلب، قيد الشهوات، قيد الهوى، قيد الشيطان، إذا تقيد القلب طرقته الآفات من كل جانب حسب القيود. ومثل القلب مثل الطائر، وكلما على بعد عن الآفات. الله، تشبيه جميل. كلما على عن قيد الهوى وأسر الشيطان وأسر الشهوات بعد عن الآفات، وكلما نزل إلى الأرض احتوشته الآفات. وفي الحديث: الشيطان ذئب الإنسان. حديث في كلام: الشيطان ذئب الإنسان. والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذئاب سريعة العطب، سريعة العطب، إنما يأكل الذئب من الغنم القصية، فكذا العبد إذا لم يكن عليه حافظ من الله. والمحفوظ من حفظه الله، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. فذئبه مفترسه لا محالة ولا بد، وإنما يكون عليه حافظ من الله بماذا؟ بالتقوى. والتقوى جماعها أن تفعل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه، فهي وقاية وجنة حصينة بينه وبين ذئبه وبين الهوى، كما هي وقاية بينه وبين عقوبة الدنيا والآخرة. يعني الإنسان إن كان سائرا على طريق الله تبارك وتعالى لا يعصيه، فإن الله عز وجل يحول بينه وبين شيطانه، وبينه وبين الشهوات، وبينه وبين أسر الهوى والشهوة. وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذئب. الراعي هو الله تبارك وتعالى، والله المثل الأعلى، وكلما بعدت عن الراعي كانت أقرب إلى الهلاك، فاقترب منه تسلم من الشيطان ومن الهوى، من أسر الشيطان والهوى والنفس، وتسلم من هلاك. قال: فأحمى ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي، إذا قربت من الراعي. وإنما يأخذ الذئب القاصية البعيد من الغنم وهي أبعدهن من الراعي، كلما اقتربت حماها صاحبها. وإذا بعدت خلاص انتهى الأمر، صعب صعب جدا. استطاع الذئب أن يفترسها. وأصل هذا كله أن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسرع، وكلما قرب من الله بعدت عنه الآفات. والبعد من الله مراتب، مراتب عظيمة جدا، بعضها أشد من بعض. فالغفلة تبعد العبد عن الله، وبعد المعصية أعظم من بعد الغفلة، وبعد البدعة أعظم من بعد المعصية، وبعد النفاق والشرك أعظم من ذلك كله. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي سقوط الجاه، سقوط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه، سقوط الجاه والمنزلة والكرامة ليس عند الله فقط، عند الله وعند الخلق، يعني في عين الله تسقط من عين الله، وكذلك تسقط كرامتك وجاهك عند الخلق. فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأقربهم منه منزلة أطوعهم له. وعلى قدر طاعة العبد له تكون منزلته عنده، تكون منزلته عند الله عز وجل بقدر طاعته لله. فإذا عصاه وخالف أمره سقط من عينه، فإذا سقط من عين الله أسقطه الله تبارك وتعالى من قلوب عباده. وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك، فعاش بينهم أسوأ عيش، خامل الذكر، ساقط القدر، زري الحال، لا حرمة له، فلا فرح له ولا سرور. الله أكبر، الله أكبر. فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه معه كل غم وهم وحزن، ولا سرور معه ولا فرح. وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة؟ شهوة تكون دقيقة، دقيقتان، 3 دقائق، 5 دقائق، فتورثك مذلة الدنيا وخسارة الآخرة. ومن أعظم نعم الله، كلام عظيم جدا، على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره. الله، ومن أعظم نعم الله على العبد أن يرفع له بين العالمين ذكره ويعلي قدره. ولهذا خص أنبياءه ورسله من ذلك بما ليس لغيرهم، كما قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، أي خصصناهم بخصيصة، وهو الذكر الجميل الذي يذكرون به في هذه الدار، وهو لسان الصدق الذي سأله إبراهيم الخليل حيث قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. من دعوات العظيمة أن يذكرك الناس بالخير ويمدحونك لتقواك لله تبارك وتعالى. لا تسعى لهذا، لكن الطاعة تورثك ذلك. قال سبحانه: وهبنا له من رحمتنا، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر الله تبارك وتعالى إلا ويذكر معه نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. فأتباع الرسل السائرون على طريق الله تبارك وتعالى لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم ومتابعتهم، بقدر طاعتك لله ومتابعتك لرسول الله بقدر ما يرفع الله عز وجل ذكرك. وكل من خالف الأنبياء وعصى الله تبارك وتعالى فاته من ذلك بحسب مخالفته لنبيه ومعصيته لربه تبارك وتعالى. قال: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف، وتكسوه أسماء الذم والصغار. بعد أن كان مسلما مؤمنا محسنا تقيا ورعا صار فاسقا مجرما منافقا عاصيا ذليلا، فتسلبه اسم المؤمن والبر والمحسن والمتقي والمطيع والمنيب والولي والورع والمصلح والعابد والخائف والأواب والطيب والمرض ونحوهما ونحوها، وتكسوه اسم الفاجر. قال: هذا فاجر، عاصي لله، هذا مخالف لأمر الله، هذا مسيء مفسد في الأرض، خبيث، مسخوط، زاني، سارق، قاتل، كاذب، خائن، لوطي، غادر، قاطع رحم، وأمثال ذلك مما يطلق على أصحاب الذنوب والمعاصي. فهذه أسماء الفسوق. وقال الله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، التي توجب غضب الديان سبحانه وتعالى ودخول النيران وعيش الخزي والهوان. وتلك أسماء توجب رضا الرحمن: بر المؤمن، تقي نقي، ورع طاهر، ودخول الجنان، وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان. فلو لم يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها، ولو لم يكن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل آمر بها، ولكن لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع. الله عز وجل هو الذي يعطي، هو الذي يوفق، هو الذي يأخذ بالأيدي. ولذلك من دعاء الصالحين: أخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، فإن الموفق من وفقه الله، والمطيع من وفقه الله عز وجل للطاعة، والعاصي من خذله الله، هذا مخذول. ولا معطي لما منع، ولا مقرب لمن باعد، ولا مبعد لمن قرب، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تؤثر بالخاصية في نقصان العقل، فلا تجد عاقلين أحدهما مطيع لله والآخر عاص. لو أن عاقلين واحد فيهما مطيع لله تبارك وتعالى والآخر عاص لله تبارك وتعالى، إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأعظم وأكمل، وفكره أصح ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولذلك لما سئل أحمد، أنا نسيت العالم الذي سئل عنه أحمد وأمر أن يسأل، لما سئل في ذلك قيل يعني سلوه هو يعني يفتيكم، قال يعني إنه ليس في العلم بهذا، يعني ليس رجلا علما علما يعني كعلم أحمد ومن هو في مرتبة أحمد. قال إن مثله حري أن يوفق للصواب، إنسان مع كثرة طاعته لله تبارك وتعالى وقربه من الله تبارك وتعالى وتقوى الله تبارك وتعالى، يجري الله عز وجل الحق والصواب على لسانه وقلبه، إنه حري أن يوفق للصواب. اجعل هذا ديدنك، هذا رجل تقي يعني رجل عالم يخشى الله تبارك وتعالى، يقوم الليل سمته حسن، حاله حسنة، ظاهره طيب معروف، عليه سيمة التقوى والصلاح. وآخر هو صحيح صاحب علم واسع ولكن ليس عليه سيمة التقوى والصلاح، فأنت على طول مباشرة تسأل هذا الذي عليه سيمة التقوى والصلاح، فإنه حري أن يوفق للحق والصواب. ولهذا تجد خطاب القرآن إنما هو مع أولي العقول والألباب، كقوله: واتقون يا أولي الألباب، فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا كثير. وكيف يكون عاقلا وافر العقل؟ إن كان له عقل سيمنعه ذلك العقل عن معصية الكبير المتعالي الجبار الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي وهو في قبضة الملك الجبار وفي داره، ويعلم أنه يراه ويشاهده فيعصيه وهو بعينه غير متوار عنه سبحانه وتعالى، ويستعين بنعمه على مساخطه، ويستدعي كل وقت غضبه عليه ولعنته له وإبعاده من قربه وطرده من بابه وإعراضه عنه وخذلانه له والتخلية بينه وبين نفسه وعدوه الشيطان ونفسه، وسقوطه من عينه وحرمانه روح رضاه وحبه وقرة العين بقربه، والفوز بجواره، والنظر إلى وجهه في زمرة أوليائه، إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة، وأضعاف أضعاف ذلك من عقوبة أهل المعصية. فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر، ساعة يوم دهر ثم تنقضي كلها كأنها أحلام، كأن لم يكن منها شيء على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم، بل هو سعادة الدنيا والآخرة. ولولا العقل الذي تقوم به عليه الحجة لكان بمنزلة المجانين، يعني لولا أنه عاقل وهذا العقل يحاسب الله عز وجل عليه كأنما هو مجنون، بل قد يكون المجانين أحسن حالا منه وأسلم عاقبة. فهذا من هذا الوجه، أن هذا مسلوب العقل، لكن أنت تكون عاقل وتعلم أن بيد الله عز وجل السماوات والأرض، وأن الأمر أمره والملك ملكه، وأنه رقيب عليك يراك وقادر عليك، قادر أن يأخذك، وأنك لا تعلم متى أجلك، وأن بيده الجنة وبيده النار وبيده الثواب والعقاب، ثم مع هذا العقل تفعل هذا، فالمجنون خير منك في هذا الحال. وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيشي، المعصية والعياذ بالله لا تأثير عظيم جدا في نقصان العقل المعيشي، حتى تدبيره لحاله، تدبيره إذا تجر يكون فشلا، إذا طلب العلم يكون فشلا، إذا عمل عملا يكون فشلا، إذا صنع صناعة يكون إذا فتح هو يفشل. هذا يؤثر أصلا في نقصان العقل، إنما يوفق أصحاب الطاعة، أصحاب الطاعة يجعل الله عز وجل له فرقان يفرق بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين أهل البر والتقوى وبين أهل الفسوق والعصيان. فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمطيعنا نقصان عقل عاصينا، ولكن الجائحة عامة والجنون فنون، الجنون فنون كما يقول رحمه الله تعالى. ويا عجبا، ويا عجبا، يقول ابن القيم: ويا عجبا لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وطيب العيش إنما هو في رضا من النعيم كله في رضا. ولذلك لذة غض البصر أعظم من لذة البصر، لذة تحصين الفرج الذي يجدها المؤمن في قلبه أعظم من لذة هذه الدقائق التي لا قيمة لها. لذة الكف عن الحرام والمعيشة بالحلال أعظم بكثير من لذة نهب الأموال العظيمة الكثيرة التي يحصل بها أعراض الدنيا. وأما هؤلاء فما لجرح بميت إلام، لأنه ميت القلب لا يشعر بهذه اللذة، ويشعر يعني الله عز وجل يمد له في طغيانه، والألم والعذاب كله في سخط الله وعذابه وغضبه، ففي رضاه قرة العيون وسرور النفوس وحياة القلوب ولذة الأرواح وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم. ما مما لو وزن منه مثقال ذرة بنعيم الدنيا لم يفي به، بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب لم يرضى بالدنيا وما فيها عوضا منه. ومع هذا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا أعظم من تنعم المطرفين فيه. وده شيء عجيب جدا، تجده يقنع بالحلال، لذته في الحلال، لذة الحلال والبركة في الحلال عظيمة جدا في كل شيء، في الشهوات شهوة البطن والفرج عظيمة جدا جدا. وأما الآخر فيعذب أصلا بهذه الشهوات ولا يشوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المطرفين من الهموم والغموم والأحزان والمعارضات، بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما، وما يحصل له في خلال ذلك من الآلام فالأمر كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فلا إله إلا الله ما أنقص عقل من باع الضر بالبعر، ضر الثمين بالبعر مخلفات الحيوانات، والمسك بالرجيع، ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، بمرافقة الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. هذا أعظم أعظم عقوبة على الإطلاق، أنا لا أظن أن هناك عقوبة أعظم من ذلك. الذنوب والمعاصي توجب القطيعة بين العبد وبين الله تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير، إذا انقطع خلاص واتصلت به أسباب الشر. فأي فلاح وأي رجاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين. لا غنى لك عن الله عز وجل طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه، تولى عنه الولي وتولاه العدو. قال بعض السلف رحمهم الله تعالى: رأيت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان ملقا، فإن أعرض الله عنه انتهى الأمر تولاه الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. إذا تولاك الولي دفع عنك العدو، وإذا تولاك العدو ما تولاك إلا بعد أن أعرض عنك الولي سبحانه. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أن تستبدل أعدى أعدائك بوليك سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: أنا أكرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما وتشريفا فأطاعوني وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعد هذا أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهم أعدى عدو لكم فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء. أنت وليت عدوي، قال يعني حبيب عدوي عدوي، أنت ما أحببت عدوي إلا لأنك تبغضني وأنت عدو لي أصلا، مهما تظاهرت أنك صديقي وحبيبي أنت لا يقنع إلا السزج والمغفلين. فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موالي الله، كيف هذا؟ هذا محال، هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوا لكم أصلا على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب، فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه المولاة بقوله: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، كما نبه على قبحها ففسق عن أمر ربه، فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا الشيطان كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه المولاة؟ ما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. وابن القيم يقول: ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، هو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي، فكانت معاداته لأجلكم، ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة. ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا. من عقوبات العمر أنها تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. أعظم الناس محقا للبركة هم العصاة، وما محقت البركة من الأرض إلا بالمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد ظاهر في كل شيء بسبب معاصي، هذا عقوبة من عقوبات المعاصي. ولذلك قال سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا، يعني أطاعوا الله تبارك وتعالى وتركوا معصيته، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه حقيقة. وفي الحديث: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على طلبه بغير طاعة الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد تقدم الأثر، وإياكم يا شيخ حسين الصديق الحبيب، الذي ذكره أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت باركت، ذكرناه قبل ذلك، إذا رضي الله عز وجل عنك بارك لك وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابعة من الولد. الله، وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق والعمر بالبركة فيه. البركة بركة يا جماعة، ليست بطول العمر، بطول السنوات والأيام والشهور. وقد توفي الإمام النووي وهو عمود من أعمدة المذهب الشافعي، وله وقد ضرب بسهم وافر في كل باب من أبواب العلم وكل فن من فنونه، إمام عظيم جدا، هو ابن 45 سنة هجرية، يعني 44 سنة تقريبا أو 43 سنة وني وشيء كم شهر، لك أن تتخيل هذا. هذا هو الإمام النووي رحمه الله تعالى. فعمر الإنسان هو مدة حياته، لا حياة لمن أعرض عن الله أصلا واشتغل بغيره، فالحياة البهائم خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، الحياة الحقيقية للإنسان تعد أو تحسب بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده، والإنابة إليه والطمأنينة بذكره والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض فما في الدنيا، بل ليست الدنيا بأجمعها عوضا عن هذه الحياة. فمن كل شيء يفوت العبد عوض، كل شيء يفوتك، زوجة، أولاد، مال، أي شيء عنه عوض، وإن فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة، محال أن يعوضك شيء عن الله تبارك وتعالى. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات، والعاجز بالذات عن القادر بالذات سبحانه، والميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق، ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله ووجوده ورحمته من لوازم ذاته. وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل. يا الله يا الله شديدة. وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل، لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله أصحابه، وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه فبركته ممحوقة، والعياذ بالله. صلى الله عز وجل أن يبعده عنا وأن يكفينا، أن يكفيناه بما شاء وكيف شاء. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل، لماذا؟ حتى تتخلص من الشيطان ومشاركة الشيطان عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة. وذكر اسم الله تبارك وتعالى يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فإن الرب هو الذي تبارك وحده، والبركة كلها من الله، وكل ما نسب إلى الله مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في 6 آيات من كتابه. فلا متبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه. فلا متبارك إلا هو وحده، أعني إلى محبته وألوهيته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا منه من ذلك ففيه من البركة على حسب القرب. البركة تكون على حسب القرب من الله تبارك وتعالى، وعلى حسب القرب من الله يكون البعد من الشيطان. وضد البركة اللعنة، الطرد من رحمة الله، فأرض لعنها الله أو شخص لعنه الله أو عمل لعنه أبعد شيء من الخير والبركة، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فمنها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه ليس له، هذا ليس فيه بركة البتة. فليس عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا من الناس من يعيش في الدنيا 100 سنة أو أكثر ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين أو نحوها، كما أن منهم من يملك القناطير مقنطرة أموال طائلة لا حصر لها من الذهب والفضة، ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها، وهكذا الجاه والعلم قليل لأنه بعيد عن الله عز وجل لا ينفق في طاعة الله. وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله. فالذي لله هو الذي فيه البركة، والذي هو بعيد عن الله وقريب من الشيطان هو الذي نزعت بركته. قلت لك أن العمر ليس بكثرة السنوات، بعض الناس يعيش في الدنيا 30 و40 سنة. الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله مات قبل 50، وكثير من العلماء الكبار منه غيره هؤلاء، وكانت لهم بركة عظيمة جدا ونفع في الناس عظيم. اختلفت أو اتفقت؟ لا، ليست هذه مشكلة الآن، لكن نفعهم عظيم وبركتهم عظيم. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العلية، أن يكون من العلية بطاعة الله. فلما عصى الله تبارك وتعالى وابتعد عن أمره صار من السفلة، فإن الله خلق خلقه قسمين: علية وسفلة، وجعل عليين مستقر العلية من قومه، وأسفل سافلين مستقر السفلة، وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا والآخرة، وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة، كما جعل أهل طاعته أكرم خلقه عليه. كرامة الإنسان على ربه تبارك وتعالى بطاعته وقربه منه، وأهل معصيته أهون خلقه عليه، وجعل العزة لهؤلاء أمري. فكلما عمل العبد معصية ينزل درجة في السفل، يسفل درجة 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 درجة، ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين. وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة، تفعل معصية تنزل بها درجة، تفعل طاعة ترتفع بها درجة، ولا يزال في ارتفاع حتى يكون من الأعلين. وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعود من وجه والنزول من وجه، الإنسان يجتمع في الطاعة والمعصية، لكن ينسب هو إلى الأغلب عليه منهما. فليس من صعد 100 درجة ونزل درجة واحدة كمن كان بالعكس، ولكن يعرضها هنا للنفوس غلط عظيم. خلي بالك ابن القيم عليه رحمة الله رجل خبير بأدواء النفوس عجيب، إذا تكلم في أدواء النفوس لا يصارعه ولا يقارنه في ذلك أحد. ولذلك هذا الكتاب من أعظم كتب علم النفس في الحقيقة، كتاب الداء والدواء. قال يعرض هنا للنفوس غلط عظيم، وهو أن العبد قد ينزل نزولا بعيدا أبعد مما بين المشرق والمغرب وما بين السماء والأرض، نزول 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 نزول، عاصم 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 عاصم، فلا يفي صعوده 1000 درجة بهذا النزول الواحد، ينزل نزلة شديدة. فمهما صعد النزلة هذه عظيمة جدا، أعظم من كل صعوده، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة، كلمة الواحدة، كلمة واحدة فقط، تخيل نزل بها تحت لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، فأي صعود يوازي هذه النزلة؟ والنزول هذا أمر لازم للإنسان، كلام جيد جدا، أنك لابد أن تنزل، النزول أمر لازم للإنسان، ولكن من الناس من يكون نزوله إلى غفلة، فهذا متى استيقظ من غفلته حصل غفلة، غفلة عن القيام، عن ورد القرآن، عن بعض السنة، غفلة، فمتى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته أو إلى أرفع منها بحسب اليقظة. ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، ومنهم من يكون نزوله الله إلى مباح، هذا المباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة، المباح الذي تؤجر عليه والذي تحاول أن تستعين به على الطاعة، يعني تروح عن قلبك ساعة بعد ساعة، تقوم الليل كله، ثم بعد ذلك يعني أخذت شيء من الترفيه المباح بحيث أن أنت تستطيع أنك تكمل العمل في الطاعة، فهذا متى رجع إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته طالما أنه فعل شيئا مباحا يعينه على الطاعة، وقد لا يصل إليها وقد يرتفع عنها، فإنه قد يعود أعلى همة مما كان، وقد يكون أضعف همة، وقد تعود همته كما كانت. ومنهم من يكون نزوله إلى معصية، إما معصية صغيرة أو كبيرة، فهذا يحتاج في عوده إلى درجته إلى توبة نصوح، كلنا نحتاج إلى التوبة نصوح وإلى الإنابة الصادقة الله تبارك وتعالى. الآن داخلين على شهر رمضان، داخلون على شهر رمضان، فحتى تستطيع النفس أن تستعيد فيه الهمة وتستعيد فيه درجتها لا بد من التوبة، توبة نصوح، مما علمنا ومما لم نعلم، وما لم نعلم والذي يعلمه الله عز وجل أكثر مما نعلم من الذنوب والمعاصي وما يغضب الله تبارك وتعالى، فنحتاج إلى توبة نصوح إلى الله تبارك وتعالى، استغفار ورجوع بالقلوب والأعمال. قال واختلف الناس، رجل عمل كبيرة من الكبائر ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوح، هل يعود إلى درجته التي كان فيها قبل ذلك، يعني قبل المعصية، بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه كأنه لم يكن، أو لا يعود إلى هذه الدرجة بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة، وأما الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها؟ قالوا وتقرير ذلك أنه كان مستعدا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه لصعود آخر، وارتفاعه بجملة أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه، وكلما تضاعف المال تضاعف الربح، كل يوم يكسب 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 يكسب، فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع وربح بجملة أعماله، فإذا استأنف العمل استأنف صعودا من نزول، وكان قبل ذلك صاعدا من صعود، وبينهما بون عظيم. يعني يريد أن يقول لك إنك إذا وقعت في معصية عظيمة وكبيرة وإذا تبت منها هل تصل إلى الدرجة التي كنت فيها قبل المعصية؟ قل لا، لا تصل لهذه الأسباب. قالوا ومثل ذلك رجلان مرتقيان في سلمين لا نهاية لهما وهما سواء، فنزل أحدهما لا أسفل ولو درجة واحدة ثم استأنف الصعود، فإن الذي لم ينزل يعلو عليه، تاني ماشي على طول يصعد 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 يصعد، ده فجأة كده نزل درجة وجي طالع، التاني لابد أن يرتفع عنه درجة أو درجات. ثم ذكر كلام شيخ الإسلام تيمية، كلام شيخ الإسلام تيمية إخوة في أعمال القلوب ضخم جدا، يعني تمنيت لو جمعه أحد جمعا رصينا، لكن الآن لم أجد أحد جمعه جمعا موفقا فيه. يعني ابن تيمية قال وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية بين الطائفتين حكما. الله يا سلام، يعني واحد تاب إلى الله عز وجل، وقع في كبيرة من الكبائر أو فعل فعلا نسخة الله تبارك وتعالى وتاب توبة نصوح، يا رب اللهم تب علينا نتوب يا رب، اللهم تب علينا توب يا رب. تاب توبة نصوح. كلنا نحتاج إلى التوبة وإلى الاستغفار، لأن أحيانا ما لا تعلمه أكثر مما تعلمه، ربما قلت كلمة أنت لا تدري، كلمة مبيقة، وأن الرجل اللي يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها كما بين المشرق والمغرب، أنت لا تدري، إحنا لا ندري. يعني نسأل الله السلامة والتوفيق والسداد، وأن يبعدنا عما يسخط، إحنا لا ندري، إحنا نخاف، يعني تخاف أنت لا تدري. ابن تيمية قال كلام جيد جدا، قال التحقيق أن من التائبين من يعود إلى أرفع من درجته، ومنهم من يعود إلى مثل درجته، ومنهم من لا يصل إلى درجته. طيب نستطيع أن نفسر كلام تيمية؟ يعني رجل وقع في كبيرة من الكبائر وتاب إلى الله توبة نصوحا، تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة نصوحا، وندم وانكسر بين يدي الله عز وجل، وخشع واجتهد في الأعمال اجتهادا كبيرا، وكلما ذكر ذنبه انكسر بين يدي الله تبارك وتعالى، فيضاعف أعماله ويجتهد في عمله إلى غير ذلك. ورجل آخر خلاص تاب ولكنه مضى، يعني لم يجتهد نفس الاجتهاد. ورجل يعني تاب لكنه ربما يعود إلى بعض المعاصي وبعض الذنوب. فهو هنا ابن تيمية بيفرق، واحد ممكن بيقول واحد قد يصل إلى مرتبة أعلى اجتهادي بقى وتوبته وما يحصل في قلبه من الانكسار والذل والخشوع، واحد يكون حاله مساوي، واحد يكون حاله أقل من قبل التوبة. قلت وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها، ده كلام ابن القيم وتحقيقه كما ذكرت لكم، حسب قوة التوبة وكمال التوبة. توبة قوية جدا تجب ما قبلها وتمحوه وما أحدثته المعصية للعبد من الذل، تحصل ذل وخضوع وإنابة وحذر وخوف من الله عز وجل وبكاء من خشيته، فقد تقوى هذه الأمور حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته ويصير بعد توبته خيرا منه قبل الخطيئة. فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة، الله عز وجل يجعله يقع في الخطيئة حتى يعود وينكسر ويرجع ويجتهد في الأعمال الصالحة إلى أن يموت، فإنها نفت عنه داء العجب. الإنسان إذا لم يقع في كبيرة أو صغيرة أو وقع يعجب ويتكبر، وأنا لم أفعل ولم أفعل. وقد رأيت من الناس من جاءني ويفتخر يقول لي يعني أنا والله يا شيخ احنا كلنا نقع في المعاصي والذنوب، لكن إنسان يقع في مثل هذه المعصية. فكنت أنظر إليه بتعجب وقل له يا أخي أنت قد تقع فيها وأنت لا تدري، يعني هذا يعني حري أن يوقعك فيها أنك تقع، إنك الآن عندك ثقة بنفسك أنك لن تقع، أصلا تكون ثقتك بالله عز وجل وبعصمة الله، أن الله عز وجل يعصمك وتلجأ إليه وتجأر إليه، يا رب عصمني، يا رب خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم إنا نعوذ بك أن نقع في مثل هذا. وجاءني باكيا بعد ذلك وقد وقع فيما لم يكن يتصور أن يقع فيه، بل استمرأه واستمر فيه. سبحان الله العظيم، إياك أن تثق بنفسك هذه الثقة، إياك، تمسكين ضعيف فقير إلى الله تبارك وتعالى، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال وخلصته من ثقته بنفسه وأعماله، ووضعت خد ضراعته وذله وانكساره على عتبة باب سيده سبحانه ومولاه، وعرفته قدره ضعيف مسكين، وأشهدته فقره وضرورته إلى حفظ سيده له، إن لم يحفظك الله فلا حفظ لك، وإلى عفوه عنه ومغفرته له، وأخرجت من قلبه صولة الطاعة، وكسرت أنفه من أن يشمخ بها أو يتكبر بها أو يرى نفسه بها خيرا من غيره، وأوقفته بين يدي ربه موقف الخطائين المذنبين، ناكس الرأس بين يدي ربه مستحييا منه، خائفا وجلا، محتقرا لطاعته، مستعظما لمعصيته، قد عرف نفسه بالنقص والذنب، قل يا رب أنا العبد الضعيف المسكين فقير الناقص، وعرف ربه المتفرد بالكمال والحمد والوفاء كما قيل، استأثر الله بالوفاء وبالحمد وولى الملامة الرجل. فأي نعمة وصلت من الله إليه استكثرها على نفسه، قل يا رب والله نحن لا نستحق يا رب نعمك هذه الكثير، نعمة المال والصحة والولد والزوجة والأهل والوطن والأمن، هذه نعم نحن لا نستحقها، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دم. الإنسان يستشعر بقلبه دائما عظيم نعم الله عز وجل عليه حتى تلوم هذه النعمة، فيشكرها بقلبه وبلسانه وبأعماله، ورأى نفسه دونها، نعمة عظيمة والله نحن لا نستحقها، هذه كلمة، أنت ترى نفسك دائما دون ما أنعم الله عز وجل به عليك، ولم يرها أهلا لها، لا يرى نفسه أهلا لهذه النعم. وأي نقمة أو بلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هو أكبر منها، كل ما تحصل له مصيبة قل بذنوبه وما عفى الله عنه أكثر، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، يا رب أنت حق ووعدك حق، يا رب إنما هذا بما كسبت يدي. ورأى مولاه قد أحسن إليه، إذ لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره ولا أدنى جزء منه. الله عز وجل لو عاقبنا بذنوبنا يا جماعة، لو عاقب الإنسان بذنبه مصيبة، ما ترك على ظهرها من دابة، لكن عز وجل يعاقبك بقدر، فإنما يستحقه من العقوبة لا تحمله الجبال الراسيات. فضلا عن هذا العبد الضعيف العاجز سبحانه وبحمده، فإن الذنب وإن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه، الكبير الذي لا شيء أكبر منه، الكريم الذي لا أجل منه ولا أجمل، المنعم بجميع أصناف النعم دقيقها وجليلها من أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها، فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر. وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل، فكيف بعظيم السماوات والأرض وملك السماوات والأرض وإله أهل السماوات والأرض سبحانه وبحمده. ولولا أن رحمته غلبت غضبه ومغفرته سبقت عقوبته، وإلا لتدكدكت الأرض بمن قابله بما لا تليق مقابلته به، ولولا حلمه ومغفرته لزالت السماوات والأرض من معاصي العباد. قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فتأمل هذه الآية باسمين من أسمائه، إنه كان حليما غفورا حليم. الله تبارك وتعالى يملي للظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يملي للظالم، حتى يملي يحلم لأنه حليم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم سبحانه وبحمده، إن أخذه أليم شديد. قال: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقد أخرج سبحانه الأبوين من الجنة بآلاف الذنوب، أليس كذلك يا شباب؟ بمئات الذنوب، بعشرات الذنوب، أخرجهم من الجنة بذنب واحد ارتكباه وخالف فيه نهيه ولعن إبليس وطرده وأخرجه من ملكوت السماوات والأرض بذنب واحد ارتكبه وخالف فيه أمره. ونحن معاشر الحمقى كما قيل نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالدي، يعني ذنوب ورا ذنوب ورا ذنوب ورا ذنوب، مع ذلك نقول نريد أن ندخل الجنة. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتهما الأعلى بذنب واحد، نصل الذنوب إلى الذنوب ونرتجي درك الجنان لدى النعيم الخالدي. ولقد علمنا أخرج الأبوين من ملكوتها الأعلى بذنب واحد. والمقصود أن العبد قد يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأرفع درجة، وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه وتمرض قلبه فلا يقوى دواء التوبة. المعصية مع المعصية مع المعصية تمرض القلب وتوهن همة القلب فلا يقوى على الطاعة بعد ذلك، تضعف الخطأ الهمة وتوهن العزم وتمرض القلب فلا يقوى دواء التوبة على إعادته إلى الصحة الأولى. احذر من هذا، يظل يستمر معصية وراء معصية وراء معصية وراء معصية وراء معصية لأن يضعف القلب جدا فلا يقوى بعد التوبة على أن يفعل ما كان يفعله قبل التوبة فلا يعود إلى هذه الدرجة. وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة كما كانت ويعود إلى مثل عمله فيعود إلى درجته، هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية. فإن كان نزوله إلى أمر يقدح في أصل إيمانه، شك في الله، يلحد، ريب، نفاق، فذلك نزول لا يرجى لصاحبه صعودا إلا إذا جدد إسلامه من الرأس من البداية. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تجرئ على العبد، شوف، تجرئ عليك كل شيء، زوجك، أولادك، جيرانك، أصحابك، السفهاء، الضعفاء، الحمقى، أنها تجرئ على العبد من لم يكن يجترئ عليه من أصناف المخلوقات، فيجترئ عليه الشياطين بالأذى، الأذى والإغواء والوسوسة والتخويف والتحزين، وإنسائه ما مصلحته في ذكره، ينسيه مصلحته في ذكره ومضرته في نسيانه، فتجترئ عليه الشياطين حتى تؤزه إلى معصية الله أزا. ويجترئ عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره، ويجترئ عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه حتى الحيوان البهيم. قال بعض السلف: إني لأعصي الله تبارك وتعالى فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. وكذلك يجترئ عليه أولياء الأمر بالعقوبة التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدود الله. وكذلك تجترئ عليه نفسه فتتأسد عليه وتستصعب عليه، فلو أرادها لخير لم تطاوعه ولم تنقد له وتسوقه إلى ما فيه هلاكه شاء أم أبى. وذلك لأن الطاعة حصن الرب تبارك وتعالى الذي من دخله كان من الآمنين. يا الله، وإن اجتمعت عليه السماوات والأرض فإن قلبه مطمئن ساكن وادع. فمن كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. فإذا فارق الحصن اجترأ عليه قطاع الطريق وغيرهم، وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه، وليس له شيء يرد عنه. فإن ذكر الله وطاعته والصدقة وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقاية ترد عن العبد بمنزلة القوة التي ترد المرض وتقاومه. فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك، فلا بد للعبد من شيء يرد عنه. فإن موجب السيئات والحسنات يتدافع، تدافع بين الحسنات والسيئات، ويكون الحكم للغالب. إذا غلبت الحسنات دفعت السيئات، وإذا غلبت السيئات يأتي دافع الحسنات، وكلما قوي جانب الحسنات كان الرد أقوى. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا ويدفع عنهم، والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع. ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد، تخونك أحوج ما يكون إلى نفسه. فإن كل أحد محتاج إلى معرفة ما ينفعه وما يضره في معاشه ومعاده، وأعلم الناس أعرفهم بذلك على التفصيل، وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته فاستعملها فيما ينفعه وكفها عما يضره. وفي ذلك تفاوتت معارف الناس وهمامهم ومنازلهم تفاوتا عظيما. فأعرفهم من كان عارفا بأسباب السعادة والشقاوة، أعرف الناس الذي يعرف أسباب السعادة التي توصله السعادة والأسباب التي توصله إلى الشقاوة، وأرشدهم من آثر هذه على هذه، كما أن أسفههم من عكس الأمر. والمعاصي تخون العبد، تخونك المعاصي أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل هذا العلم وإثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع. فتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في الدارين. فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خانه قلبه ونفسه وجوارحه، تخونه. وكان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الجرب، الصدأ يعني، ولزم قرابه بحيث لا ينجذب مع صاحبه إذا جذبه، فعرض له عدو يريد قتله فوضع يده على قائم سيفه واجتهد ليخرجه فلم يخرج معه، فدهمه العدو وظفر به، الصدأ، ودخل في قرابه، الصدأ أمسك السيف في القراب في غمد السيف، فأراد أن ينزع السيف من الغمد لم يستطع، فانتزعه عدوه وظفر به وقتله. كذلك القلب، القلب يصدأ بالذنوب يا إخوة، ويجرب، يحصل له جرب ويصير مثخنا بالمرض، مريض. فإذا احتاج إلى محاربة العدو به لم يجد معه شيئا، والعبد إنما يحارب ويصاول ويقدم بقلبه، والجوارح تابع للقلب. فإذا لم يكن عند ملكها قوة يدفع بها فما الظن بها، تضعف الجنود وهي الجوارح بضعف الملك وهو القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت بالطاعة والقرب من الله عز وجل صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وكذلك النفس فإنها تتخنث، عشان فيها تخنث بالشهوات والمعاصي، وتضعف عن النفس المطمئنة. وإن كانت الأمارة تقوى وتتأسد، وكلما قويت هذه ضعفت تلك، فيبقى الحكم والتصرف للأمارة. وربما ماتت نفسه المطمئنة موتا لا يرجى معه حياة، فهذا ميت في الدنيا، ميت في البرزخ، غير حي في الآخرة حياة ينتفع بها، بل حياته حياة يدرك بها الألم فقط. والمقصود أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه، كان عاصيا لله عز وجل، وجوارحه عما هو أنفع شيء له، فلا ينجذب قلبه للتوكل على الله والإنابة إليه والجمعية عليه والتضرع والتذلل والانكسار بين يديه، ولا يطاوعه لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه لم يجمع بين قلبه ولسانه، فينحبس القلب على اللسان بحيث يؤثر الذكر ولا ينحبس القلب واللسان على المذكور، بل إن ذكر أو دعا ذكر بقلب لاه ساه غافل. ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة تدفع عنه لم تنقد له ولم تطاوعه. وهذا كله أثر الذنوب، والعياذ بالله، أثر الذنوب والمعاصي أثرها فتات، عظيم الفت بالإنسان. كمن له جند يدفعون عنه الأعداء، فأهمل جنده وضيعهم وأضعفهم وقطع أخبارهم ثم أراد أرزاقهم ثم أراد منهم الهجوم على العدو بغير قوة. ولذلك الذنوب تخون الإنسان أحوج ما يكون إليها، يعني أحوج ما يكون إلى التوفيق يعني. ولذلك ذكر هذا يعني وقول حتى مع كثرة الذنوب والمعاصي إنسان قد يظن مع نفسه إنه إن شاء الله إذا يعني حضرته الوفاة أنه سيقول لا إله إلا الله ويستغفر فيتوب الله عليه ويأخذ بيده. هذا غير صحيح، فإنك تخان وأنت أحوج ما تكون إلى النطق بلا إله إلا الله. ولذلك بعض المحتضرين كما يقول قيل لبعضهم قل لا إله إلا الله فقال آه لا أستطيع أن أقوله. يا الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لا أستطيع أن أقول، لا أستطيع أن أنطق الشهادتين. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله فقال شاه رخ غلبتك ثم قضى. رجل يلعب ليل ونهار شطرنج، لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يتصدق ولا يفعل، فمن شدة انشغاله بهذا وانشغال قلبه بهذا وسهوه ولهوه عن الطاعة والعبادة يقول رخ غلبتك شاه وهكذا. قيل الآخر قل لا إله إلا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمامي من جابي ثم قضى. طبعا هذا طبعا معروف قصة هذا الرجل، أنه يعني جاءته امرأة وهو في السوق فسألته عن حمام من جاب. الحمامات كانت أماكن يغتسل فيها النساء والرجال. أين الطريق إلى حمامي من جابي؟ فقال لها الطريق ها هنا، وأشار إلى بيته، ثم دخل بيته وأغلق عليها وعليه الباب وقال لا مخرج لك. يريد أن يقع في الحرام، أن يزني بها. فقالت إن هذا لا يحسن به إلا شيء من الشراب والطعام ومثل ذلك، يعني خلاص أنا منتظرات بس اطلع بقى لنا بقى شراب وطعام ومثل ذلك. فلما خرجت خلفه فأخذ يدور في الطرقات والسكك وهو يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. فلما حضرته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله، فأجابهم يا رب قائلة يوما وقد تعبت، كيف الطريق إلى حمام من جابي. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يهذي بالغناء ويقول تننا تنتنا حتى قضى، يعني ينغم الموسيقى لشدة انشغاله بالموسيقى، من أعظم مفسدات القلب الموسيقى والأغاني. وقيل لآخر ذلك فقال وما ينفعني ما تقول، ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقول. قال له خلاص أنا كده كده هالك، فأنا عصيت الله كثيرا فلا إله إلا الله لا تنفعني. وقيل لآخر ذلك فقال وما يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. لم يوفق لقولها، ليس كل أحد يوفق للا إله إلا الله عند موته. وقيل لآخر ذلك يعني قل لا إله إلا الله فقال هو كافر بما يقول، يعني بلا إله إلا الله، وقضى. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها فلساني يمسك عنها، لا يوفق لا ينطلق لسانه بأن يقول لا إله إلا الله. وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فلس لله فلس حتى قضى. رجل اعتدى الشحاذة وأخذ أموال الناس بالباطل، فهو يمشي في الطرقات، هذا قلبه متعلق بالناس وبما يعطى من الناس، مع أن غالب هؤلاء يعني معهم أموال طائلة ربما لا حصر لها. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر، يعني حضرته الوفاة وهو عنده، فجعلوا يلقنونه يعني قالوا له قل لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة، يعني قطعة الأرض رخيصة، هذه مشترى، هذا مشترى جيد، هذا كذا حتى قضى. تكلم في التجارة، شغلته التجارة عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله تبارك وتعالى. وسبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا، والذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. أنا حضرت بعض أهل القرآن فرأيته هو يحتضر يقرأ ورده من القرآن، رحمه الله، رجل مؤذنا من بلدنا، رجل من أهل الخير وأهل الصلاح، وكان لسانه دائم النطق بالقرآن. حضرته في النزع الأخير وهو يجاهد نفسه أن يقرأ ورده من القرآن غيبا، وغير ذلك الكثير جدا جدا. وبعضهم كان ينطق دون أن يقول له أحد شيئا، ويوصي ويذكر بالله تبارك وتعالى. وإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن من، إذا كان أصلا أنت في كمال الإدراك يتمكن منك الشيطان، ما بالك وأنت في هذه الحال، حال الضعف، واستعمله فيما يريده من معاصي الله، وقد أغفل قلبه عن الله وعطل لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته، فكيف الظن به عند سقوط قواه، حالة الوفاة والموت، واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع، وجمع الشيطان له كل قوته وهمته، وحجده عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته، فإن ذلك آخر العمل، فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت، وأضعف ما يكون هو في تلك الحال، فمن ترى يسلم على ذلك؟ فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق لحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره، واتبع هواه، وكان أمره فرطا، فبعيد من قلب بعيد من الله، غافل عنه، متعبد لهواه، أسير لشهواته، ولسان يابس من ذكره، وجوارح معطلة من طاعته، مشتغلة بمعصيته، أن توفق للخاتمة بالحسنى. المسألة مش بالفقاقة يعني، مش بالشطارة يعني، أنت مش شاطر يعني وفقيق يعني، تعصي الله عز وجل وتصر على المعاصي وعلى حرب الله تبارك وتعالى ليل نهار، ثم تقول أنا إذا يعني إذا حضرتني الوفاة قلت لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قل له يعني ومن أدرك أنك ستوفق أصلا، نقول لا أو سينطلق بها لسان. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، الإنسان تقي خاف من الخاتمة، كأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون، سلهم أيهم بذلك زعيم، يا آمنا مع قبيح الفعل منه أهل، أتاك توقيع أمن أنت تملكه، جمعت شيئين أمنا واتباع هوى، هذا وإحداهما في المرء تهلكه، والمحسنون على ضرب المخاوف قد صاروا، وذلك ضرب لست تسلكه، فردت في الزرع وقت البذر من سفه، فكيف عند حصاد الناس تدركه، هذا وأعجب شيء منك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه، من السفيه إذن بالله أنت أم المغبون في البيع غبنا سوف يدركه. سبحان الله، ابن القيم كأنه يعني أطال إطالة شديدة جدا في ذكر عقوبات الذنوب والمعاصي، فكأنه يقول لهذا السائل الذي سأله في البداية يا هذا هو الداء، فإذا أردت الدواء والشفاء فعليك بترك الذنوب والمعاصي، خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك الطقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ففي هذا القدر إخوة الليلة، وأكمل معكم إن شاء الله في الغد إذا قدر الله عز وجل لي ولكم البقاء واللقاء. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.